لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. جاء إخوة يوسف لأبيهم وإذا بهم يطلبون من أبيهم أن يرسل يوسف عليه السلام معهم، وبدأوا خطابهم لأبيهم بشيء فيه استفهام واستغراب لمنع أبيهم يعقوب يوسف أن يذهب معهم. كاد المريب أن يقول خذوني، الذي عنده شيء من الشر أو عنده شيء من الخداع يظهر هذا على فلتات لسانه. فبدأوا بقوله ما لك لا تأمن على يوسف، ما لك لا تأمن. طب من قال لكم أنه لا يأمنكم على يوسف؟ لماذا بدأتم بهذا الخطاب الهجومي؟ ما لك لا تأمن؟ لو قالوا من البداية يا أبانا نحن نريد أخانا حتى يرتع ويلعب ونحفظه، لا، أول شيء بدأوا بالهجوم. قالوا لماذا؟ لأن أي متهم بشر حتى يدفع الشر عن نفسه، والذي يريد أن يفعل أي فعلة سيئة فإنه يبرر لذلك وإنه يدافع عن نفسه ابتداء. ما لك لا تأمن؟ يعني نحن الأمناء يا أبتي، نحن الأمناء. وقلنا آخر ما ذكرناه من الفوائد، وهذه فائدة مهمة، أنه قد يتم التستر وراء الأمور الطيبة الحسنة، تستر وراء الأمور الطيبة الحسنة للوصول إلى المآرب السيئة. التستر وراء الأمور الحسنة الطيبة. وإنا له لناصحون، ما أحسن النصيحة. وإنا له لحافظون، ما أحسن أن يحفظ الإخوة أخاهم. شوف، يتسترون وراء أمور طيبة. من يمنعنا أن ننصح أخانا؟ وإنا له لناصحون. لكن أحيانا الإنسان يتستر وراء المبادئ الطيبة الحسنة. بل رأيتم عبر التاريخ من تستر بالدين، تستر بدين الله ليصل لمآربه الشخصية، ليصل إلى أمور شخصية، فألبس نفسه لباس التدين وأظهر شعارات التدين. لماذا؟ ليصل إلى أمور ومآرب شخصية. وكذلك من تكلم بكلام معسول، يعني الشعراء كانوا يدخلون على الخلفاء يمدحونهم، لا يريدون يعني ذات المدح، لكنهم يريدون ما يعطون من العطايا من وراء هذا المدح. فقال إخوة يوسف أرادوا أن يصلوا إلى مآرب شخصية وإلى أشياء فيها ضرر بيوسف، لكن من وراء كلمات طيبة معسولة. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه سياسة جس النبض. سياسة جس النبض ترى سياسة قديمة حديثة يستعملها الساسة وأهل الدهاء والمكر. يعني بدأوا ما لك لا تأمن على يوسف، جس نبض أباهم يعقوب، نبض أبيهم يعقوب، بدهم يتكلموا معاه حتى يثيروا ما عنده. طبعا قلنا فائدة يا أبانا، خطبوا خطاب الأبوة، يا أبانا أنت أبونا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذا تأكيد بمؤكدات، وإنا له لناصحون، وأيضا وإنا له لحافظون من أن يناله أي مكروه. يقول أبو السعود فأكدوا مقالتهم بأصناف من التأكيد. أولا إيراد الجملة الإسمية، تحليتها بإن واللام، وإنا له لا حافظون، إسناد الحفظ إلى كلهم، هذا من المؤكدات. ما قال إن بعضنا سيحفظه، لا، لحافظون، نحن جميعا سيحفظون، سنحفظ أخانا. كم واحد؟ عشرة. عشرة نحن من الإخوة لا يحفظون واحدا صغيرا، طفل صغير لا يحفظه عشرة. وإنا له لا حافظون جملة اسمية، إن اللام إسناد الحفظ إلى كلهم. شوف التأكيدات، شوف إياك أن تغتر بكلام معسول، إياك أن تغتر بكلام يدبج وينمق. والآن ترى الحروب التي تجري خاصة عبر الإنترنت والإعلام حروب كلامية، كلام يغتر به الآلاف الملايين، كلام يغتر به الآلاف والملايين، يريدون تصدير لنا أشياء فاسدة. كيف ذلك؟ عن طريق الإعلام. الإعلام كلام يتكلمونه، كلام معسول، كلام يغري الناس، كلام يخدعهم. سبحان الله، الفاسق أو الفاجر والمنافق يحسن أن يتكلم، يحسن أن يتكلم. ماذا قال الله عن المنافقين؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هل النبي يسمع لقول الزور؟ هل النبي يسمع للكلام الخبيث؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع للكلمات الفاجرة؟ إذن لأي كلام يسمع؟ لكلام الدين. وإن يقولوا تسمع لقولهم، من أحسن الناس كلاما في الدين المنافقون. وإن يقولوا تسمع لقولهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فصحاء بلغاء يحسنون الكلام، ينمقون الحروف والألفاظ. هذا أسلوب. ترى إخوة يوسف سلكوا نفس الطريق. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، واستخدموا كلمة نصيحة لأن الذي ينصح يحب الخير للمنصوح. أي واحد من قواعد النصيحة، أي واحد ينصح يحب الخير للمنصوح. فقال وإنا له لناصحون، نحن نحب له الخير. الآن ماذا أرادوا؟ قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. يعني لما ذكروا التقريب برابطة الأخوة النسبية، ما لك لا تأمن على يوسف يا أبانا، إذن هذا يوسف أخونا، الأخوة النسبية. أيعقل أن يخدع الأخ أخاه؟ لا، إحنا إخوة. يا أبانا، بعدين قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. قولهم أولا أرسله معنا غدا، غدا يعني اليوم الذي يلي ذاك اليوم مباشرة، أو الزمن المستقبلي. يقولون في لغة العرب يطلق كلمة غدا ويراد بها الذي يلي ذاك اليوم أو المستقبل. يقول غدا سترى، غدا يعني بكرة مباشرة، لا غدا يعني في المستقبل سترى. وقالوا قال البقاعي وانتصب غدا على الظرف، قال وهو ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك وعلى الزمن المستقبل من غير تقييد. فإذا أطلقت غدا ستعلم يا نؤوم إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم، أما والله إن الظلم شين ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فقال ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا، غدا يعني بعد اليوم مباشرة، ولا غدا في المستقبل، مستقبل. فقولهم أرسله معنا غدا يعني أرسله معنا مستقبلا، أو غدا اليوم الذي يلي هذا اليوم، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. طيب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع ويلعب، أولا ما هو الرتع؟ ما معنى يرتع؟ قالوا الرتع هو في حقيقته يستخدم في أكل المواشي والدواب. فقالوا رتعت الدابة، أي إذا أكلت في المرعى حتى شبعت، إذا أكلت في المرعى حتى شبعت فيقال رتعت الدابة. طيب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع يعني يأكل من الطعام الطيب، يأكل من الطعام الحسن، هذا معنى يرتع. يرتع يأكل طعاما طيبا طعاما حسنا. نريد أن نخرج معنا أخانا يعني رحلة ترفيهية نطعمه أحسن الطعام. وفي قراءة متواترة قال أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، يعني مع بعضنا البعض نصنع طعاما ونأكل أحسن الطعام. هذا هو الرتع، يرتع ويلعب، نرتع ونلعب. إذن هذا هو الرتع، الرتع هو الأكل من الطعام حتى يشبع الإنسان، حتى يملأ بطنه ويشبع. فقالوا يا أبانا أرسله معنا غدا. وقولهم طبعا أرسله فيه وجوب رعاية الأب لأبنائه. ما أخذوا أخاهم دون استئذان أبيهم، ما قالوا نأخذ يوسف دون أن نستأذن أبدا، لا، أرسله. قال أبو حيان دليل أنه كان يمسكه ويصحبه دائما، دليل أنه كان يمسك ويصحبه دائما. يعقوب كان يصحب ابنه دائما. وانظروا ما أحسن صحبة الأب لابنه، أن يصاحب الأب ابنه وأن يمشي معه دائما. هذا الأب الناجح طبعا، الأب الناجح الذي دائما ابنه حوله يتمم ما بدأه الأب، هذا أب ناجح في الحياة، لأنه اكتسب قلب ابنه ليكون صديقا محبا له، ونمت علاقة الود بينهما. فلذلك قالوا يوسف كان دائما قريبا من أبيه. فلما قال الإخوة، هذا استئذان الإخوة لمن أبيهم، أرسلوا معنا، إذن استئذانهم لأن يوسف كان قريبا من أبيه، فقال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وهنا قال ويلعب، يعني بعد أكل الطعام الطيب يلعب ويلهو. طيب ويلعب هذه طبعا وقف المفسرون معها، قال كيف نبي ويقال عنه يلعب؟ ثم كيف لم ينكر عليهم يعقوب أن قالوا أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، ويعقوب نبي من الأنبياء ويربي أبناءه وهم يقولون أنه ويلعب، إذن على اللعب؟ قال العلماء المراد بهذا اللعب المباح لا المحظور، لم ينكر عليهم ذلك. ذلك قال ابن الجوزي كيف لم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام؟ قال أنهم عنوا بذلك مباح اللعب، اللعب المباح، اللعب الجائز. وطبعا لا شك أن اللعب من الأشياء الجائزة التي هي هذه الوسطية عندنا في الدين. في ناس عندنا اتخذوا اللعب مهنة، واتخذوا اللعب صباح مساء لعبا، ففرق بين الذين اتخذوا اللعب حياتهم وجعلوا حياتهم لهوا ولعبا، وبين أناس حرموا اللعب مطلقا. وهذا خطأ وهذا خطأ، الأصل الوسط، اللعب مباح جائز، لا سيما للطفل الصغير. ماذا كان يقول سفيان؟ يقول ابنك أدب لاعبه سبعا، قال ثم أدبه سبعا، لاعبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا ثم اتركه بعد ذلك للدهر أو اتركه للتجارب. قال ابنك سفيان الثوري لاعبه سبعا، يعني خاصة أول سبع سنوات أيها الإخوة، هذه مرحلة لعب بالنسبة للطفل الصغير، مرحلة لعب. والأبحاث تقول تعليم الإبن قبل السبع سنوات وحشو المعلومات في ذهنه، هذا يدل على فشل المعلم، لأنه هذا الطفل لا يعلم معلومات تحشو المعلومات في ذهنه، هذا تعطيه أشياء مبادئ أساسية. سبع سنوات من السنة الأولى وهو لعب، يلعب يذوق مراحل اللعب. ذلك يعني الإنسان أحيانا يقول أنا بدي ابني كذا ويحفظ القرآن، على الست سنوات تكون حافظ القرآن الكريم، سبع سنوات تكون حافظ القرآن. يا أخي الشرع ما أمر بالصلاة قبل سبع سنوات، ما قال مروهم بالصلاة أبناء ست سنوات. ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال الطفل لا يؤمر بالصلاة قبل السبع، إنما يرى الأب والأم يصليان فيرى هيئة الصلاة ولكن لا يؤمر بها. يعني قال هو أصلا لا يشرع إنك تؤمر الولد ابن ست سنوات بالصلاة، ابن 6 سنوات، لكن ماذا تفعل؟ تجعله يرى المصلين، يرى أباه يرى أمه وهما يصليان، لأن هذه مرحلة 7 سنوات مرحلة لعب. ومن 7 سنوات الثانية يبدأ التأديب اللي هو على رأسها الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة، اللي هي 7 سنوات. 7 سنوات الثانية، سبحان الله، 7 سنوات الآن، من 7 ل10 سنوات هذا أصل أصول عظيمة في التربية. ما أعطاك المجال لتضرب على الصلاة، ما قالك اضرب عليها، 7 تضربش، 8 تضربش، 9 تضربش، ماذا تفعل؟ 3 سنوات وانت تظلك تربي على حب الصلاة وتأديب على الشوق للصلاة وترغبه للصلاة وتحبب الصلاة في نفسه. الآن بعد 10 سنوات رأى 3 سنوات ترغيب، الآن بعد 10 سنوات بعد كل هالترغيب هذا وتأتي وتضيع الصلاة فيضرب لأنه ضيعها. ذلك كنا مرة في ندوة، قال في امرأة من حقوق الإنسان وكذا، قالت أنا يعني حديث أنا عندكم مش مقتنع فيه. شو؟ قال واضربوه. بليق أب يجي يضرب ابنه ابن 10 سنوات عشان ما صلاش؟ ليش اضربوه؟ انتوا بتدعوا للعنف، كيف اضربوهم عليها؟ هذه دعوة الإسلام للعنف، تضرب ولد 10 سنوات عشان ما صلى؟ الأصل تحببه، أما واضربوهم. فطبعا البعض ما أجابوا، آخرون قالوا ممكن هذا الحديث له تأويل له معنى، وبعضهم قال لا والله احنا نحكي الجزء الأول ما نحكي الجزء الثاني. ايش هو نحكي الجزء الأول؟ قال نحكي مروهم بالصلاة بس ما نحكي للناس واضربوهم عليها حتى الناس ما يفهمون خطأ. تقولوا يا جماعة المسألة سهلة يسيرة، انت أصلا من 7 سنوات وانت ترغب فيه ترغيب، ومرة تجيب له جائزة ومرة تجيب له سنيكرز وببلي وشبس البطل وكذا، خلال 3 سنوات انت تعلف فيه ترغيب وهدايا وكذا، واجى على عمر 10 سنوات ولا هالولد ضيع صلاة. اي يقول له ولك انا صلي 3 سنوات بعلف فيك ومش نافع فيك، بتصمت كف بصحصح. هاي يعني فلسفة واضربوهم عليها، لما تقول يرى أن 3 سنوات الترغيبية أبوي برغبني على شيء عظيم، الآن أبوي ضربني لأجل شيء عظيم. بس هذه الرسالة، مش اضربوهم يعني اشنقوهم ولا اضربوهم اقطعوا أيديهم، لا، ضربة تأديبية حتى يتعقل الولد من 10 سنوات إنه كما أنا رغبتك 3 سنوات وتعبت عليك وأنا أحببك في الصلاة وما انتفعت بهذا، لا أنا كمان بضربك على 10 سنوات إذا ضيعت الصلاة تأديبيا، مش تضربوهم يعني برنامج يومي ضرب صباحي وضرب مسائي، هذا مثل الدواء للحاجة، يعني واضربوهم حتى يرجع ويصلي، خلاص استقام على الصلاة، فهم أنه ترك الصلاة ترغيب وترهيب، لأنه أنت الآن الموكل، أنت المأمور بهذا، أنت مأمور، ما هو قبل البلوغ، ذلك الأمر لم يوجه للأطفال لأنه غير مكلف، 7 سنوات 10 سنوات هو غير مكلف أصلا، فما قال للأطفال صلوا أبناء 7، لا، التكليف لك، لأنه بعد 10 سنوات بسنتين أو 3 سنوات بصير تكليف إله مش إلك، بعد الثلث بعد 10 سنوات 3 سنوات 13 سنة يبلغ أو 15 سنة يبلغ، الآن بصير التكليف مش إلك إله، انتهى تكليفك الآن اللي هو مروا بالصلاة وعلمت وربيت. لذلك الأب الأصل أن يعتني بولدي في هذه المرحلة بعد مرحلة اللعب مرحلة التأديب، وقال صاحبه 7 ثم اتركه بعد ذلك للتجارب. فهذا من اللعب المباح الجائز، ونحن عندنا في الشرع اللعب المباح الجائز مما يعين على الجد مستقبلا، مما يعين على الجد مستقبلا، ذلك هذا أصل عظيم في الإسلام، إنه اللعب بيخدم الجد الجدية، إنه في لعب صحيح في ألعاب مباحة لكن يخدم الجدية، مثل إيش؟ السباحة، السباحة هذه لعب الآن لكن يخدم الجدية، يتدرب المسلمون عليها إذا خاضوا المعارك البحرية كذا مع أعدائهم بيصير عنده قوة ونشاط، مثل الرماية كذلك تعلم على مواجهة الأعداء، وهذه لعب أصلاً، تعلم على إصابة الهدف بلعب الرماية، ركوب الخيل مثلا كانوا بيتعلم، السير المشي والركض، الركض سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قصته معروف ذكرناها صحيح مسلم، وأيضا يأتي باب في غزوة ذي قرد. كان يسبق الخيل عداء، كان يعني الخيول تركض وهو يركض ويسبقها، فهذا يستعان به على مقارعة الأعداء ومواجهة الأعداء وعلى قوة البدن. فسبحان الله عندنا الدين لما جعل اللعب جعله لأجل الجد، الآن لا، أمور الجد بخلوها لعب، وأمور اللعب بخلوها جد. الأمور الجدية الناس بيلعبوا فيها لعب، ترى أمور جدية عظيمة لعب، وأمور اللعب يصير جد. يقول لك في المباراة قال لك دفاع، شوف دفاع، تخيل أنه في حروب، قال هجوم، رأس حربة، رأس حربة، تخيل يقول مين هذا رأس الحربة، يعني اللي هو فريقين وبركضوا خلف جلدي منفوخة ودفاع وهجوم، والله كأنه أمر جدي، أنت بتشعر بمعركة. فخلوا اللعب جد وخلوا الأمور الجدية لعب. فالدين عندنا حتى اللعب يستخدم لخدمة الأمور الجدية، يستخدم لما كان أبناء الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، شو يلعبون بالحراب؟ لما يلعب بالحربة في المسجد وعائشة تنظر وكذا، يعني إيش يلعبون بالحراب؟ يعني هل هذه لعبة تسلية؟ لما يلعب بالحراب يتدرب على مقارعة الأعداء، يتدرب، بنمي عنده العقل، بنمي عنده القوة، بنمي عنده كيف يواجه عدوه وهكذا. فعندنا كل ما يخدم اللعب الذي يخدم القوة الجسدية والتفكير الإنساني ما يحمد ويباح ويحمد في هذا الباب. الآن هل الألعاب يا إخواني للأطفال كذلك؟ الألعاب الإلكترونية، يعني تفاجأت بارحة كنا جالسين مع واحد من الإخوة يعني متخصص في هذا الباب، يقول يعني في سنة واحدة 30 محاولة انتحار من أحداث أطفال بسبب الألعاب الإلكترونية. من 30 محاولة نجحت 10، يعني 10 من أطفالنا يا إخواني انتحروا بسبب الألعاب الإلكترونية. أطفال، مش ما أتكلم رجال، أطفال، مما أن يلقي نفسه مكان عالي أو يجرح نفسه أو يقتل نفسه أو يقتل غيره أو قال 10، هذه إحصائية. 30 محاولة، منهم من أدركوا آخر شيء في المشفى وكذا، لكن 10 ماتوا أطفال. أحداث الألعاب الآن هذا بتعلم الجرائم، تعلم تربية العقل وتربية الجسد. فيوسف عليه السلام قال إخوة يوسف، قالوا أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، يلعبنا. وذلك الألوسي، انظروا كلمة الإمام الألوسي المفسر صاحب روح المعاني، قال ويلعب، قال ويلعب بالاستباق والانتضال، يعني رمي السهام، ونحوهما مما يتدرب به لقتال العدو، وليس المراد لعب له، وإلا لم يقرهم عليه يعقوب. انظر كلمة الألوسي رحمه الله، قال ويلعب، المقصود بالاستباق يعني المسابقة، يسابق بعضنا بعضا. قال والانتضال، والانتضال يعني الرمي بالسهام، إصابة الهدف. قال مما يتدرب به لقتال العدو، وليس المراد اللعب يعني له، وإلا لم يقرهم يعقوب عليه السلام. ما قال له إيه كيف تقول ابني يوسف يلعب، لا ابني لا يلعب، لا أقرهم، يعني ما أنكر عليهم أن قولهم ويلعب، لأنه طفل صغير، وطفل صغير أيضا بحاجة إلى هذا اللعب. لذلك قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبحان الله، قدموا الرتع على اللعب اللي هو الأكل على اللعب. والشيخ عبد الله العلمي رحمه الله يعني بيستخرج فائدة بدنية، يقول وقد أخروا لفظ اللعب عن الرتع في قول أبيهم، يعني أول شيء الأكل بعدين اللعب، قال لأن أحسن وقت للرياضة البدنية في وقت الصباح بعد تناول لقيمات يسيرة، بعد تناول لقيمات يسيرة، وكذلك في العشاء بعد تناول لقيمات يلعب شيء من الرياضة. فيقول يرتع ويلعب، فقدموا الطعام على اللعب. لا، لأن الناس اللي بده يلعب حتى بيلعب رياضة بيلعب بعدين بوكل، يعني بفضل المعدة ما شاء الله بهيئها كل التهيئة حتى يعبيها للآخر، فذلك ما بستفيد من الرياضة. فقال هنا يأكل لقيمات يسيرة ثم يلعب، قال يرتع ويلعب. قال وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، طبعا في هذا فائدة أن الإخوة يحفظ بعضهم بعضا، وهكذا ينبغي الإخوة يحفظ بعضهم بعضا، هذا كذا ينبغي أن يكون، وهذا الذي أراده أصلا يعقوب من إخوتهم، من إخوة يوسف، إلا أن إخوة يوسف ما حفظوا هذه الأمانة في قولهم وإنا له لحافظون. طبعا هم أيضا بكلام معسول آخر أبدوا المصلحة للغير، يعني طمنوا يعقوب إبداء المصلحة للغير لتقنعه بالشيء، وإنا له لحافظون، في مصلحة يرتع ويلعب أخونا يوسف حتى لا يبقى في كبت نفسي وكذا، بالأصل ينفس عن نفسي ونحن إن شاء الله في الحفظ والصوم. الآن أبوهم قال يعقوب عليه السلام إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعا قوله إني ليحزنني أن تذهبوا، لماذا إني ليحزنني أن تذهبوا به؟ وثانيا قال وأخاف أن يأكله الذئب. هذه يقول العلماء فيها فوائد عظيمة، وأخاف أن يأكله الذئب لأنهم استخدموها ترى، قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، فقالوا فوائد ذكر في القضاء، قالوا إياك أن تلقن خصمك حجته، كأن يعقوب لقنه ماذا سيقوله في المستقبل، فقال وأخاف أن يأكله الذئب، قالوا أكله الذئب، قالوا أكله الذئب. فقالوا يعقوب أولا قال لماذا إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأيضا كيف قال وأخاف أن يأكله الذئب. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.